أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الشرط الثالث الذي يذكره شيخنا الأنصاري بالنسبة إلى الهيئة التركيبية لصيغة البيع، وشرط التنجيز. والمقصود بالتنجيز قصد إيقاع البيع دون تعليقه على شيء، بحيث يكون المقصود إيقاع البيع في صورة وجود ذلك الشيء، وهو ما يفيده استعمال أداة الشرط، كما لو قال بعتك إن جاء زيد يوم الجمعة، فإن مفاد أداة الشرط هو تعليق مدلول الجزاء على ما دخلت عليه الأداة، كما لو قال إن طلعت الشمس فالنهار موجود، فإن ذلك يفيد أن وجود النهار موقوف على ما دخلت عليه الأداة وهو طلوع الشمس. وهذا هو ما يراد في باب التعليق في الإنشائيات، كما لو قال بعتك إن جاء زيد، فإن جملة بعت تفيد إنشاء لأمر معين وهو التمليك. فإذا قيد التمليك المستفاد من الصيغة بأداة الشرط، كما لو قال بعتك إن جاء زيد، فهذا يعني أن التمليك الذي أنشئ وتعلق به الإنشاء مقيد بصورة وجود زيد، بحيث لا يقصد تحققه قبل تحقق مدخول الأداة. يعتبر في البيع خلوه من هذا النحو من التقييد، وهذا ما يعبر عنه بالتنجيز في العقود. وقد ذكر الفقهاء صريحا هذا المعنى، وعبروا به بعبارات متعددة، ويفهم من كلماتهم أن التنجيز بهذا، أن التعليق المقابل لهذا المعنى من التنجيز مبطل للبيع، إما لكونه موردا لانتفاء التنجيز والتنجيز شرط للبيع، أو لكون هذا التعليق بنفسه مانع من صحة البيع حتى لو لم يكن التنجيز شرطا، إلا أن التعليق مانعون. وبالجملة شرطية التنجيز إما ناشئة من كونه بنفسه شرط، أو من جهة كون مقابله مانعا من صحة البيع. لا بد هنا طبعا من بيان مسألتين. المسألة الأولى أقسام التعليق، المسألة الثانية أدلة اشتراط التنجيز. أما أقسام التعليق فهي تزيد على الأربعة، وذلك لأن المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول أو مشكوك الحصول، وعلى التقدير الأول فإما أن يكون فعلي الحصول أو مستقبلي الحصول. وعلى كل هذه التقادير، فإما أن يكون الشرط مما يتوقف عليه صحة البيع عرفا أو شرعا، كتعليق البيع على كون المشتري بالغا والمخاطب معتبر اللفظ، أو كون المبيع ملكا للبائع، كما لو قال بعتك إن كان هذا لي، فإن كلا الشرطين معتبر في صحة البيع. غاية الأمر أن اعتبار البلوغ من جهة الشارع واعتبار الملكية من جهة العرف، سواء اعتبر الشارع أو لم يعتبر، وإما أن يكون المعلق عليه غير معتبر في صحة البيع، كما لو قال بعتك إن جاء زيد، فإن مجيء زيد لم يعتبر شرطا لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري. أما موارد تعليق البيع وأمثاله على الشرط المعلوم الحصول فعلان، أن يكون معلوم الحصول وفعلي الحصول الآن واقع، كما لو قال بعتك إن كان هذا لي وهو عالم بأنه له، فالملكية حاصلة فعلا وهي معلومة فعلا، فالظاهر أن هذا المورد خارج عن معاقد إجماعاتهم على بطلان البيع، وذلك لأن هذا التعليق صوري لا جدي، باعتبار أنه لا يفيد توقف شيء على شيء غير حاصل، إذ المفروض حصول الشرط والتفات المنشئ إلى حصول الشرط وإناطة المنشأ بحصول الشرط، والجمع بين هذه الأمور الثلاثة تعني أن الإنشاء فعلي، إذ هو أي الشرط فعلي، المنشأ مقيد بوجود الشرط، القيد هو وجود الشرط فعلا وهو ملتفت إلى وجود الشرط فعلا، فإنشاؤه للمشروط فعليا. فلو قال بعتك إن كان هذا لي وهو ملتفت بأنه له، يعني أنه أنشأ الملكية فعلا، كما لو قال بعتك، وهذا تعليق صوري لا يتجاوز حد الإنشاء اللفظي، فهذا خارج عن دائرة معقد الإجماعات. وأما إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول، سواء كان مشكوك الحصول الآن أو مشكوك الحصول في المستقبل، كما قال بعتك إن جاء زيد، فهو القدر المتيقن من معاقد إجماعاتهم المدعى. وأما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول لكن مو فعلا، معلوم الحصول مستقبلا، كما لو قال بعتك إن هل الشهر، وإهلال الشهر معلومة لكنه في المستقبل، فهذا المقدار داخل في إطلاق معاقد كلماتهم وفتاواهم، بحيث يمكن أن يدعى أن حكمهم ببطلان البيع مع التعليق شامل لهذه الصورة. هذه أقسام الشروط إجمالا، يمكن طبعا أن تعد تنهى إلى ثمانية أقسام، لكن الأحكام منوطة بهذه الثلاث الخصوصيات لا أكثر، يعني كون المعلق عليه مثلا مما يعتبر في صحة البيع شرعا أو عرفا، سيأتي عن الشيخ رحمه الله تعالى في كلمات الشيخ الطوسي ما يدل على عدم تحقق الإجماع بالنسبة يعني إلى هذه الصورة، يأتي إن شاء الله تعالى، لكن نريد أن نذكر الأحكام الإجمالية. هذا عن أقسام البيع رحمكم الله. المسألة الثانية هي وجه الاستدلال على هذا الشرط. يمكن أن تذكر ثلاثة وجوه لاشتراط التنجيز. الوجه الأول منافاة التعليق المقابل للتنجيز للإنشاء، ورد في كلمات بعض المحققين أن الإنشاء ينافي التعليق باعتبار أن الإنشاء إيجاد، وتعليق الإيجاد على شيء غير حاصل أو غير ملتفت إلى حصوله يعني أنه ليس بإيجاد فعلا، وبالتالي لا يتحقق به عنوان العقد أو عنوان الإيقاع المقوم للعقد. بيان ذلك أن المعتبر في باب المعاملات الإنشاء بمعنى اعتبار تحقق معنى خاص، وهذا الاعتبار يتحقق بنحو الإيقاع، كإيقاع الموجب للإيجاب المقارن لإيقاع المشتري للقبول. كما أن عنوان الحركة يتوقف على إيجاد فعل الحركة، كذلك عنوان البيع عرفان متقوم بالإيجاد الإنشائي. الفرق بينهما أن الحركة فعل خارجي يوجد في عالم التكوين، والإيجاب فعل إنشائي يوجد له أثر في عالم التشريع، أي أن الاعتبار يؤدي إلى إيجاد معنى في وعاء الاعتبار لا في وعاء الخارج. بدون هذا الاعتبار لا وجود لمعنى البيع وعقد البيع. معنى البيع يتقوم بالإنشاء كما تتقوم الحركة بإيجاد الفعل الخارجي مثلا. ومن الواضح أن قوله بعتك إن جاء زيد، إذا كان مجيء زيد غير حاصل أو غير معلوم الحصول حتى لو كان حاصلا فعلا، يعني أن هذا الإنشاء ليس بفعلي، بل معناه تعليق الإنشاء على صورة تحقق ذلك الشرط، فقبل تحققه أو قبل الالتفات إلى تحققه فلا إنشاء فعلا، وإذا لم يكن هناك إنشاء فعلا فلا بيع، وإذا لم يكن بيع فلا تجارة، وبالتالي لا يجوز التمسك بأوفو بالعقود، لأنه لا موضوع لهذه الآيات الكريمة، لا يوجد عقد حتى ينطبق عنوان التجارة أو البيع أو أمثال ذلك. فالتعليق ينافي الإنشاء لا معنى لذلك. مثلا الطلاق يقول فلانة طالقون إن كانت زوجتي، وإذا لم يكن يعلم أنها زوجته فالطلاق ليس بفعلي، وإذا لم يكن الطلاق فعلي فتحقق الطلاق عند وقوع الشرط يحتاج إلى إنشاء جديد. أي أنه لم يكتفي العرف في مثل المعاني الإنشائية باللفظ السابق على وجود الشرط، مع أن الاعتبار سهل المؤونة، وبالتالي المفروض أنهم يكتفون بإيجاد المعنى بهذا النحو: إن جاء زيد فزوجتي طالق، بحيث يكون المنشق منشأ الطلاق المعلق على وجود زيد ومجيء زيد. العرف قالوا لا، إما أن يكون الإنشاء فعليا أو لا يوجد. طبعا قالوا ذلك لأن الإنشاء في نظرهم مناف للتعليق، يقولون إذا لم يكن الإنشاء مطلقان مرسلان منجزان فلا وجود له. القضية التي أنشئت معلقة على وجود زيد هذه لا نعتبر بها، احنا نعتبر بها فعلا، وهي من ناحية الفعلية لا وجود لها، يعني لا وجود للطلاق فعلا الحين، فبالتالي التعليق ينافي الإنشاء عندهم، والموجود من الإنشاء المعلق على وجود زيد هذا يعني أنه الآن غير موجود، إذا لم يكن موجودا فالقول بأنه موجود عند وجود زيد هذا يتوقف على أن يترتب على إنشائه الآن أثر فعلي. هذه الأثر الفعلي شنو القضية الفعلية التعليقية؟ قضية تعليقية معناها ترتب شيء على تقدير وجود شيء، ترتب الأثر على وجود الشرط يحتاج إلى أن نعتبرها قبل وجود الشرط، وهذه لم تعتبر قبل وجود الشرط، العقلاء لم يعتبروها. إذن إن لوحظ التعليق قبل وجود الشرط فالمنشأ لا وجود له، وهذا معنى عدم كون الإنشاء منسجما مع التعليق، منافاة الإنشاء للتعليق، لأنه إن أخذ فيه قيد فمعناه أن الإنشاء ليس فعلي، أنا ما أنشأت فعلا، أنا قلت إن جاء زيد بعتك الكتاب، يعني قبل مجيء زيد، قبل علمي بمجيء زيد، لما أن تقول أنا بعتك، ما بعتك.
مع مجيء زيد
لا يقع البيع إلا إن قلنا باعتبار القضية التي أنشأناها قبل مجيئه، وهاي ماكو دليل عليها. فتحول القضية التعليقية بعد تحقق الشرط إلى قضية فعلية لا دليل عليه. وقوع الأثر قبل الشرط مستحيل، مو بس لا دليل عليه، مستحيل. وبالتالي يكون المجموع هو أن البيع غير صحيح. لا يمكن الحكم قبل تحقق الشرط بالبيع، ولا يمكن الحكم بعد تحقق الشرط من جهة عدم الدليل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الكلام.
الآن بالنسبة لما قبل تحقق القيد وقبل تحقق الشرط واضح أنه ليس هناك إنشاء، زين بعد تحقق القيد لماذا ليس هناك إنشاء؟ لأن العرف لم يصطلح على أن هذا إنشاء.
طبعا لا يصدق الإنشاء، ولم ينشئ فيها عند تحقق الشرط إنشاء جديدا. الإنشاء تعلق بالقضية الشرطية، يعني إن لاحظنا وجود المشروط، إن لاحظنا المعنى المنشأ وهو البيع، فالبيع لم ينشأ مطلقا، أنشأ مقيدا بصورة وجود الشرط. قبل وجود الشرط لا وجود للمنشأ، بعد وجود الشرط تحقق المنشأ يتوقف على نفوذ القضية التي تعلق بها الإنشاء. نفوذ القضية التي تعلق بها الإنشاء وهي القضية التعليقية يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل. العرقلاء لا يعتبرون بهذا الإنشاء التعليقي.
العرقلاء لا يعتدون.
نعم. لذلك قلنا أن البطل حكم ببطلان البيع في مورد التعليق الإنشائي موقوف على ملاحظة كلا الشقين. نعم. إن أريد الحكم بصحة الإنشاء بلحظ ما قبل الشرط فهو خلف المفروض. وإن أريد الحكم بصحة الإنشاء في صورة وجود الشرط فهو لا دليل عليه، وبالتالي نحكم ببطلان مثل هذا البيع. هذا ما يقصد بمنافاة الإنشاء للتعليق.
يعني شيخنا أنت تقول بعد تحقق الشرط لا دليل على مضي ذلك الإنشاء، يعني الأدلة الشرعية لا تجري باعتبار عدم تنقح موضوعها عرفا.
نعم صحيح. نعم، يعني موضوعها ممكن أن يوجد لكن عرفا يقولون لا ما بعد يوجد. طب هذا إذا كان الشرط مشكوك الحصول فعلا أو مستقبلا فالكلام تام، وأما إذا كان الشرط معلوم الحصول فعلا، بعتك إن كان هذا الكتاب لي وأنا أعرف أنه لي، فهل يكون هذا التعليق منافيا لصدق عنوان الإنشاء المعتبر في صدق عنوان البيع أو لا؟ الظاهر أنه لا ينافي. يمكن أن يقال أن التعليق هنا صوري باعتبار التفافي إلى الشرط وتحقق الشرط في الواقع، فبالتالي يكون المنشأ متحققا واقعان. فإذا البيان يختص بما إذا كان مشكوك الحصول فعلا أو مستقبلا. طيب وإذا كان الشرط معلوم الحصول هم يجري هذا البيان؟ كما لو قال بعتك إن قدم إن هل الشهر، هم يجري البيان. ليش يجري البيان؟ لأنه قبل إهلال الهلال لا منشأ، مع إهلال الهلال لا دليل على الاكتفاء بهذا المعنى المنشأ، وبالتالي نحكم ببطلان البيع في هذه الصورة. وهذا موافق لما يرى الشيخ أنه مندرج تحت إطلاق كلمات الفقهاء على الله مقامه.
الثانية الآن اللي يتونا المستقبلي
معلوم الحصول لك مستقبلا. الوجه الثاني الذي يمكن أن يجعل دليلا على اعتبار الشرط في على اعتبار التنجيز في صيغة البيع وأمثال البيع هو منافاة التعليق للجزم، وهذا ما يفهم من كلمات الأعلام مثل العلامة في التذكرة. للعلامة وغيره عبارات تدل على أن منشأ اشتراط التنجيز اعتبار الجزم في العقد. بيان ذلك أن المنشأ الذي يتعلق به إنشاء كل من الموجب والقابل في باب البيع يعتبر أن يكون أمرا فعليا غير معلق بشيء، وهذا لأن ترتب الأثر على البيع مداره الرضا الفعلي لا الرضا التقديري. فإذا قال البائع بعتك بدون تقييد كان ذلك دالا على التمليك الفعلي الكاشف عن الرضا الفعلي، وأما لو قال البائع بعتك إن جاء زيد، بعتك إن قدم الحاج، بعتك إن رضي فلان، فهذا يعني أن المنشأ هو التمليك المقيد، والتمليك المقيد يكشف عن الرضا المقدر لا عن الرضا الفعلي. فإذا لم يكن هناك جزم بالرضا بل هناك ترديد، أي أنه راض على تقدير دون تقدير، فإن هذا البيع باطل. هذا طبعا إن تم فهو مبني على إقامة الدليل على اعتبار الجزم في البيع بشكل فعلي، بمعنى أن مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط شيء زائد على ما اقتضيه طبيعة معنى البيع، خلاف ما لو قلنا أن الإنشاء ينافي أن التعليق ينافي الإنشاء، فإن معنى كون التعليق ينافي الإنشاء أنه لما اعتبر في البيع معنى الإنشاء عرفان، أي أن العرف اعتبر أن يكون البيع إنشائيا، فالإنشاء لا يجامع التعليق. في الوجه الأول ذكرنا أن التعليق ينافي الإنشاء، فقبل وجود الشرط لا منشأ لتقييد المنشأ بتقدير خاص، مع وجود الشرط المنشأ قضية شرطية تعليقية، أما مع وجود الشرط فلا يصدق تحقق الإنشاء من جديد. ونحن نشترط في معنى البيع تحقق الإنشاء فعلا، أن يكون البائع منشئا، لا أن يكون قد أنشأ شيئا يوجب وجود البيع، فلا لا يكتفى به. فمآل الوجه السابق إلى المنافاة الذاتية بين التعليق من جهة والإنشاء المعتبر في ماهية البيع من جهة أخرى، هذا الوجه لا، هذا الوجه مآله إلى أنه اعتبر بدليل خاص أن يكون الرضا فعليا، وإن كان الإنشاء متحقق لكن لا يكفي الإنشاء وحده، لا بد من رضا فعلي. فإذا أنشأ البائع البيع بإنشاء فعليا لكن كان المنشأ مقدرا وكان معلقا على شيء، فالإنشاء صادق لكن الرضا ليس بفعلي، فالحكم ببطلان البيع حينئذ من جهة فوات شرطية الرضا لا من جهة فوات معنى الإنشاء. والفقهاء الذين جاءوا بعد العلامة رحمه الله تعالى وافق بعضهم العلامة في هذا التعليل. الدليل الثالث لشرطية التنجيز وهو ولعله من أقوى الأدلة الإجماع. الإجماع قام على أن العقود يشترط فيها التنجيز فعلا، والقدر المتيقن من هذا الإجماع الذي هو دليل لبي مبطلية التعليق على أمر مشكوك الحصول أو معلوم الحصول في المستقبل، مشكوك الحصول مطلقا في الحاضر أو معلوم الحصول في المستقبل، مع كونه معلوم الحصول في المستقبل فالظاهر أن البيع باطل لفوات شرطية التنجيز حسب ما يستفاد من كلماتهم. والظاهر أن الإجماع ليس مخصوص بأصحابنا بل في فقهاء العامة من وافقنا في اعتبار التنجيز بهذا المعنى. كنا سابقا نتكلم عن شرطية الموالاة، وقد ذكرنا عبارة الشهيد الأول رحمه الله تعالى وتفريعاته على اعتبار الموالاة. الشيخ قال: ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء كمسألة توبة المرتد، هل توبة المرتد مصداق للموالاة المعتبرة؟ الشيخ يشكك في هذا المعنى، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهها أن المطلوب في الإسلام الاستمرار، فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات. يعني يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول أن الإسلام مطلوب في كل آن، بحيث إذا انقطع لابد من إعادته في أقرب الأوقات، لا من جهة الحفاظ على الوحدة الاتصالية، بل من جهة تعلق الطلب به في كل آن الآن. وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها لا من جهة مطلوبية الموالاة. يعني ما ذكره الشهيد رحمه الله تعالى محل كلام، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى محل كلام أيضا، والأمر سهل لأن الغرض ما يتحقق بهذا المعنى. وللتأمل في هذه الفروع وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال. ثم إن المعيار في الموالاة موكون إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها. ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، المقدم على قول النبي، والإجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن. ولعل هذا موهن آخر للرواية ففهم، أما لا يظهر من الرواية صح أنه حصل فصلا طويل، ما ندري من جاء بهذا المعنى. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقود، بأن لا يكون العقد معلقا على شيء بأداة الشرط.
قبل أن ندخل شيخ في المطلب الآن، بالنسبة له سلم له ما ذكروه في الرواية من أن زوجنيها هو القبول، ووقع فصل طويل بين الإجابة والقبول، هل الكلام يعني يجري في النكاح؟ أما في بقية العقود فإنه يرجع للعرف في ذلك باعتبار تنزيل أدلة شرعية على ما هو مألوف أو معتقد لدى العرف،
بل باعتبار اختصاص دليل الصحة بمورد خاص لا يمكن رفع اليد عن خصوصيته المتعلقة به. نعم، يرجع حينئذ في غيره إلى ما تقتضيه القواعد بأن يقصد. هذا مثال للمنفي لا للنفي. كيف يكون معلقا؟ يقول بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها. هذا مثال للتعليق. وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أرواحهم. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه. الإنصاف طبعا أن شرطية التنجيز من الموارد التي تكررت فيها دعوى الإجماع. إن استطعنا أن نقيم الدليل على أن التنجيز معتبر بحكم العقل بعد ملاحظة الشرط والمشروط فهذه الإجماعات مدركية أو محتملة مدركية. وأما إن استطعنا أن نقول أن العقل لا يحكم، أقمنا البين على أن العقل لا يحكم في هذه المسألة بشيء لعدم الارتباط بين الشرط والمشروط بنحو التقويم، حيث يكون الشرط منتزعا من ذات المشروط، فالإجماع حينئذ تعبديا بعد. لكن في بالي أنهم حكموا في باب الضمان بصحة الإنشاء مع التعليق. أنا في مورد ذلك أنا يبر عن القواعد ولا أراه. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه. وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه، والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام له. يعني طبعا عدم تعرض الأكثر من جهة وضوح شرطيته عندهم لا من جهة خفائه، ويدل عليه فحوى فتواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، حتى إن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، حيث تكون الوكالة معلقة على يوم الجمعة
للبيع،
وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. الفرق بين هذا القول والقول السابق أن الوكالة هناك كانت معلقة على يوم الجمعة، هنا البيع معلق على يوم الجمعة. هم طبعا قد يقال بأن الوكالة ليست إلا الإذن في البيع، فإذا كان البيع مقيدا الإذن فيه بحصول يوم الجمعة فذلك يعني رجوع الإذن رجوع الوكالة إلى التقييد تعليق على يوم الجمعة. الكلام هذا ليس بدقيق من جهة أن الوكالة معنى اعتباري يزيد على الإذن، فليست الوكالة عبارة عن الإذن في البيع. صحيح يجوز أن تنتزع الوكالة من قول القائل أذنت لك في بيع كتابي، يمكن أن يقال أن هذا، لكن في الواقع هذا من باب المسامحة، فالإذن شيء والوكالة شيء. لذلك لو وقع البيع عن إذن من المالك وقع صحيحا، لكن لا يقال أن المالك باعه، وقع صحيحا وجائزا لكن لا يقال أنه باعه، بخلاف ما لو وكله في البيع فأوقع الوكيل البيع يقال أن المالك باعه، لأن فعل الوكيل فعل للموكل، فبين الإذن والوكالة فرق. قوله أنت وكيلي ولا تبع هذا عبارة عن كون الوكالة مطلقة فعلية والفعل الموكل فيه مقيد بحصول يوم الجمعة، ولا بأس بالتفكيك في هذا المعنى. العلامة رحمه الله تعالى قال إن قال أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي فالوكالة باطلة، ما لو قال أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا يوم الجمعة فالوكالة صحيحة. وهذا يكشف عن أن اعتبار التنجيز في الوكالة كغيرها من العقود والإيقاعات أمر ثابت في نظر العلامة قدس الله نفسه الزكي، مع كون المقصود واحدا، قلنا معنى وحدة المقصود وإلا ففي ذلك إشكال. وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها. يعني قوله أنت وكيلي في يوم الجمعة لما كانت صيغة مغايرة للصيغة المتلقاة من الشارع في إنشاء الوكالة وأمثالها حكمنا بالبطلان، أما قوله أنت وكيلي ولا تبع إلا يوم الجمعة فهذا لا ينافي الصورة المتلقاة من الشارع فحكمنا بالصحة. لكن هذا طبعا التوجيه ليس بصحيح، بل صحيح ما ذكرناه من الفرق بين الوكالة وبين الإذن، فالوكالة فعلية والإذن هو المقيد، ومع التغير بينهما فالتعليق يرجع إلى الإذن لا إلى الوكالة. قال الشيخ فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ يعني طبعا هذا فإذا كان، هذا النظر إلى قول العلامة، يعني إذا كان العلامة يحكم ببطلان الوكالة مع رجوع القيد إليها فكيف حال البيع والوكالة يعتبر فيها ما دل على الإذن مطلقا؟ وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد على شرطين لم يصح وإن كان الشرط المشية، مشية هذا الطرف أو مشية ذاك الطرف، وحتى لو كانت المشية هي مشية الله سبحانه وتعالى لا على وجه التبرك، كما لو قال بعتك إن شاء الله، لو قصد التبرك فلا بأس، هذا إن شاء تعليق صوري لفظي، أما إذا كان المقصود التعليق على المشية الإلهية التكوينية وبالمشيئة الإلهية التكوينية لا يعلم أنها تعلقت بإيقاع العقد أو بعدم وقوع العقد، هذا النوع من التعليق المبطل. للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهم وأظهرهما عندهم الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد. طبعا الخلاف نظر إلى المشية طبعا لهم مشية أحد الطرفين، تعليق وقوع العقد على مشية البائع أو مشية المشتري صفة يقتضيها إطلاق العقد لا نفس العقد. العقد يحتاج إلى المشية في أول الحدوث، أما بقاء المشية إلى آخر أزمنة العقد فهذا يقتضيه إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتري، يعني بعتك إن شئت. وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله تعالى في قواعده قال: لأن الانتقال، انتقال العين إلى المشتري والثمن إلى البائع بحكم الرضا، بحكم الرضا يعني بتأثير من الرضا، بمعنى أنه لولا أن الرضا موجود لم نحكم بالنقل والانتقال، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. انتهى. ومقتضى ذلك أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق، أما فعلي الحصول المعلوم فلا تردد، بل هناك جزم بالرضا. وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف كان الاعتبار جزء الشرط. الشهيد في القواعد أراد أن يبين منافاة التعليق للجزم المعتبر في الإنشاء، يقول: الذي قصدناه بأن الجزم معتبر في صيغ العقود والإنشاءات ما كان ملحوظا بالإضافة إلى جنس الشرط، جنس مدخول الأداء، لا بالإضافة إلى الأنواع. بيان ذلك أن الإنشاء يعتبر فيه تعلقه بمنشأ مطلق غير مقيد، فإذا قال بعتك إن جاء زيد، وكان مجيء زيد يدور أمره بين التحقق وعدم التحقق، فلا جزم لنا بالرضا لإناطة الرضا بتقدير خاص وهو مشكوك. وكذلك لو كان المناط أمرا معلوم الحصول لكم مستقبلا، يقول الشهيد رحمه الله تعالى: هنا إن لاحظنا فرد الشرط، يعني إن لاحظنا كون هذا الشرط استقباليا معلوم الحصول قلنا أن الجزم موجود، أما إذا لاحظناه بلحاظ جنس الشرط، إن لاحظنا هيئة التقييد، تعليق المنشأ بشيء، هذا التعليق المنشأ بشيء يعني أنه لا جزم لنا بالرضا إلا على تقدير الجزم بذلك الشيء. الآن خصوصية هذا الشيء في هذا المورد أنه معلوم الحصول، لكن خب الآن هذا يعني أنه لا جزم لنا بالرضا فعلا. خب هذا الكلام من الشهيد رحمه الله تعالى تارة يكون مبنيا على ملاحظة الحالة الفعلية، فكلام الشهيد صحيح، وتارة يكون بلحاظ أن التقييد يعني أنه لا جزم لنا بالرضا فعلا من دون القيد، هذا هم كلام صحيح. أما إذا أراد الشهيد رحمه الله تعالى أنه لا جزم لنا بالرضا على تقدير حصول الشرط فهذا عين الدعوة، الكلام هنا هو عين الدعوة، لماذا نعتبر جنس الشرط ولا نعتبر فرد الشرط ونوع الشرط؟ هذا هنا كلامه. قال: لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق، وجه ذلك لأنه بعرضة عدم الحصول، التعليق يجعل الإنشاء بعرضة عدم حصول. قال ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف، الوصف هو الأمر المعلوم الحصول في المستقبل الذي يناط به الإنشاء، كان الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه تعتبر المعنى العام. خب هذا الكلام منه يحتمل أن يكون محمولا على ما ذكرناه زين، وهو ملاحظة حكم الهيئة التركيبية، وتارة يقصد الشهيد أنه لا، لما كان الجنس الشرط في غير هذا المورد تعليق الإنشاء بأمرين وحكمنا في تلك الموارد بعدم حصول الجزم، كذلك نحكم هنا بالبطلان تمسكا بحكم الأغلب. هذا المقصود، حكم يعني ملاحظة حكم الجنس، يعني الاعتبار بحكم الجنس، يعني لا تعتبر في هذا أنه مجيد للقيادة، قيادة السيارة، اعتبر بالجنس، العام والأغلب في بني هذا الجنس أنهم لا يعرفون قيادة السيارة، فالحكم على الجنس بلحاظ أغلب الأفراد. لعل الشهيد رحمه الله تعالى النظر إلى هالمعنى، طبعا ويحتمل أن يكون مقصوده في المعنى الأول الذي ذكرناه، لكن يحتمل أن يقول أنه التقييد الإنشاء بقيد استقباليا عادة ما يكون موجبا لوقوع العقد في عرضة عدم الحصول، وإن كنا بلحاظ هذا المورد نحكم بالحصول لأن الشرط معلوم الحصول، لكن نحن لا نعتبر بلحاظ هذا الفرد، نعتبر بلحاظ الجنس الذي ينتمي إليه هذا الفرد. وماذا تكلف بلا أشكال دون خصوصيات الأفراد. ثم قال فإن قلت على هذا يبطل قوله في صورة إن كان إنكار التوكيل، إن كان لي فقد بعته منك بكذا. طبعا في بعض الموارد ينكر الإنسان توكيل أحد في البيع، فلإثبات توكيله يقول إن كان لي فقد بعته منك. فلو فرضنا أنه له فعلان فليحكم بالبطلان. قال قلت هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول، إن كان هذا لي فقد بعته منك، مع التفات البائع إلى كونه له وزعمه أنه له، يكون من باب التعليق على واقع، أمر واقع، يعني التعليق لا يتعدى حد الصورة، لا متوقع الحصول فهو علة للوقوع أو مصاحب للوقوع لا معلق عليه الوقوع. وكذا نقول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة إن كانت زوجتي فهي طالق، أي أنه يكون من باب التعليق على الواقع لا من باب ما يعلق عليه الواقع. انتهى كلامه رحمه الله. وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطان، وكذا كل شرط علم وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا في وقوعه. كلام العلامة واضح، كلام الشهيد في ذيله في صورة إنكار وكالة التزويج أو إنكار التزويج حيث تدعيه المرأة ظاهره صحة التعليق ولو مع الجهل، لأن الرجل في مقام إنكار التزويج يقول إن كانت زوجتي فهي طالق، الشيخ الشهيد يقول هذا تعليق على واقع ولا على متوقع الحصول. كأن الشهيد الثاني رحمه الله تعالى يرى أنه إذا أنيط الإنشاء بأمر واقع معلوما كان أو مجهولا فإن الإنشاء صحيح النافذ. هذا مقتضى عبارة الشهيد الأول رحمه الله تعالى. العلامة لا، العلامة ناظر إلى كفاية التعليق على أمر معلوم الحصول، المهم أن يكون معلوم الحصول فعلا، يعني
يكون المنشئ يحرز وجود
ذلك. نعم نعم، بل مو بس المنشئ ظاهرا، حتى الثاني يقول لأنه يعلمان وجوده. تفصيل الكلام يأتي. صلى الله على محمد المعلم.